هذان سؤالان متقاربان. الأول، هل نطلق كلمة مشرك على شخص يعبد القبور ويسأل من فيها من دون الله كطلب المطر والولد؟ إذا بينت له التوحيد ودعوته إليه، وما الدليل على ذلك؟ وهل من يعبد البدوي أو يطوف بقبره مثلا يعتبر مشركا على أساس أن الدعوة منتشرة الآن؟ والآخر يقول، كثيرا ما نسمع العلماء يقولون لا يكفر المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فما هي تلك الشروط والموانع؟
دعوة غير الله عز وجل، الشرك أن يدعو غير الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال له أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والإيجاد، ثم بعد ذلك يشرك بالعبادة. هذا اللي يعبد غير الله ويدعو غير الله، سواء كان يدعو الأموات ويستغيث بهم، أو يدعو الملائكة، أو يدعو الجن، أو يدعو الأحجار، أو ما إلى ذلك، كل هذا شرك بالله عز وجل، وكل هذا كفر بالله عز وجل. والإنسان الذي ابتلي بذلك عن جهل تقام عليه الحجة ويبين له، فإن تاب وأناب فذلك خير، وإلا فإنه يقوم بكفره، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الكفر الأعظم الذي يخرج من الملة. لأن دعوة غير الله عز وجل وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله. إيش معنى الشرك إذا لم يكن هذا الشرك؟ إيش المقصود بالشرك؟ يعني العبادة يجب أن تكون خالصة لله، ولا يشرك معه أحد فيها. فالذي يدعو الأموات أو الجن أو الملائكة ويستغيث بهم ويطلبهم قضاء الحاجات، هذا مشرك بالله وهذا كفر بالله.
هذه الإقامة الحجة الآن كون انتشرت الدعوة والناس يعني يسمعون،
والله يعني ما كل يسمع في الحقيقة، ما كل يسمع. وأيضا يعني ابتلوا بأناس يشبهون عليهم أو أناس يعني يقتدون بهم، هم أنفسهم يكونوا قدوة في الشر، لكن إقامة الحجة والإيضاح والبيان هذا أمر مطلوب.
يسأل يقول، لو تدلنا على كتاب جمع هذه الأمور، تفسير معين لوجود الشرور وانتفاء الموانع.
والله ما استطيع اقول لك كتاب معين، كتاب معين يعني خاص بهذا الشيء، لكن الانسان يمكن يرجع الى الكتب التي ألفت في العقيده وفي التوحيد، ونقلت فيها اقوال اهل العلم وكلام اهل العلم في ذلك، وبه يتضح ما يريد الانسان.
يقول، اذا مات على هذا الشرك ونحن لم نقم عليه الحجه، هل يحكم عليه بالشرك بالكفر ولا يدفن في مقابر المسلمين؟
والله يعني هو أقول هو لا شك أنه يعني مات على غير توحيد، لكن كونه يبادر إليه وحي يعني يكفر، وأن يعني لا بد من البيان، لكن استمر على هذا ومات، فإنه لا يعني أقول لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يعامل معامل المسلمين، لأنه مات على الشرك بالله عز وجل.
هل يجوز في الحقيقة أن يقوم بها أحد أقرباء الطفل مع وجود أبيه تبرعا؟
يجوز، بل يجوز للإنسان أنه يعني يتولى الحقيقة عن صاحبه أو عن ولده أو قريبه، له ذلك، له أن يقوم بذلك، وله أن يعطيه القيمة ويشتري ذلك، كل ذلك سائر.
يقول، أكثر الأئمة عندنا يقنطون في كل صلاة فجر، فهل نرفع أيدينا معهم في القنوت مع أننا نرى بدعية ذلك؟
القنوت قنوتان، قنوت في النوازل وقنوت في الوتر. والقنوت في النوازل جاء رفع اليدين فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقنوت في الوتر جاء عن عمر وعن أبي هريرة وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقنوت في الفجر بصفة دائمة هذا ليس من السنة، لأنه لم يأتي فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما القنوت جاء في النوازل ولم يأتي بصفة مستمرة. فإذا صلى إمام يقنط في الفجر فعليك أن تصلي وراءه، ولا تترك الصلاة وراءه لأنه يقنط، لكنك لا ترفع يديك، لا ترفع يديك، لأن هذا القنوت يعني غير مشروع، ولكن لك أن تستمر مع الصلاة وتوافق الصلاة، ولكنك لا ترفع يديك.
تقول هل الرق الموجود الآن في بعض البلاد صحيح وهل تجرى عليهم أحكام الرقيق؟
والله إنسان يعني مبني على توارد وتناسل من شيء قديم يمكن أن يكون له وجه، وأما إذا كان سرقة أو شبه سرقة وما إلى ذلك فهذا يعني اغتصاب وليس رقا شرعيا، ولا أدري أنا عن الحقيقة.
هذا يبدو التوضيح، يقول لم يتضح لي الجواب في من لم نقم عليه الحجة أو عنده من علماء السوء من لبس عليه، هل لو مات نقول إنه مشرك ولا
يعني يحكم به، لكن يعني في حياته يعني لا يكفر بمجرد ما يحكم ذلك ويعني يؤاخذ، وإنما تقام عليه الحجة، فإن يعني تاب وأناب، وإلا فإنه يعتبر مرتدا ويعامل معاملة المرتد.
يقول إن بعض من ينتسب إلى الإسلام يدعون غير الله مثل أصحاب القبور، وإذا قيل لهم إن هذا الفعل شرك بالله يقولون إنه لا يكون شركا لأننا لا نعتقد أن له صمدية. على هذا
الصمد من أسماء الله الخاصة به التي لا تضاف إلى غيره ولا يطأ بها غيره أو لا يسمى به غيره من الصمد والرحمن، لكن هذا الشرك هو شرك نحن المشركين الذين قال الله فيهم والذين يتخذون دون هؤلاء ما نعبدهم إلا يقربون الله جلسة.
ما حكم الشرع في الخواطر التي تسيطر على الإنسان؟
الأشياء التي تهجم على الإنسان وهي رديئة وغير طيبة وهو يعني يكرهها ولا يرضاها ويحاول التخلص منها هو معذور فيها، ولكن الشيء الذي يولده الإنسان ويحييه الإنسان ويبكيه الإنسان بالاستسلام والانقياد لهذا هو الذي أثر عن ذلك، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أن 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 الشيطان لا يزال بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، لما يجد شيئا من ذلك فلينتهي ويقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله، ما يجعل هذه الأفكار تتولد وتت يعني ينشأ بعضها عن بعض ويجد بعضها بعضا، وإنما يكشف نفسه عنها، فإذا كرهها وصرف نفسه عنها فهو على خير، وإن أصر عليها وأبقاها ولم يصرف نفسه عنها بل استحسنها فهذا على شر.
هل الشرط الذي جاء في القرآن من علم الخيرية في العبد لازم كما في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا في المكاتبة؟
ولم يكن أسلام ملكة إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الذي يبدو أنها ليس بلازم، لأن الإعتاق والمكاتبة يعني كانوا هم اليوم حتى مع كون الإنسان يعني غير مستقيم حتى مع كون لازقا يمكن
رجل أراد،
لكن هذا يعني فيه التأكيد لأنه إذا قال يعني فيهم خير وأنه كذا فهم يعني حقيقون بهذا الشيء، لكن لا يعني ذلك أن يكون ذلك مقصورا عليهم ولا يتعداهم إلى غيرهم، لأن من عنده شيء من المعاصي أنه لا يكاتب ليس أنه كذلك.
رجل أراد أن يؤدي العمرة من الطائف وهو من أهل المدينة، فذهب إلى الطائف مع أهله وبعد الانتهاء من الطائف وأغراضه أحرم من هناك.
نعم، إذا كان منهم يعملون هم للطائف أولا ثم يأتون منه ويعتذرون لا بأس بذلك، لأن دخولهم إلى مكة في الأول ما كانوا يريدون العمرة في هذه السفرة، وإنما كانوا يريدونها بعد مجيئهم من الجهة التي ذهبوا إليها، يعني ذهبوا إلى أبها أو ذهبوا إلى الطائف أو ذهبوا إلى جهة الجنوب، فقالوا إننا كانت العمرة في الآخر ما نريد أن نعتذر من الآن ولكن نريد أن نعتذر إذا جئنا، فلهم ذلك لأنهم ما دخلوا مكة واعتمروا وإنما دخلوا مكة وخرجوا منها فهم عابري سبيل أو مارين بها أو ما دخلوها يريدون عمرة حتى يعني يلزمهم يعني فدية لو حصل منهم إحرام، لأن هؤلاء سيتجاوزون ويحرمون من مكان هو من المواقيت.
هل طلب العلم في رمضان من العبادات المقربة إلى الله عز وجل؟ وهل الأفضل لطالب العلم التفرغ لقراءة القرآن فقط أم يجمع بين ذلك وبين طلب العلم؟
إذا وجد يعني أحد يستفيد منه علما قد يستفيد منه علما ويجمع بين القراءة القرآن والاستغلال بذكر الله وبين تعلم العلم إذا وجد ذلك لأنه لن يستمر على قراءة القرآن في كل وقت يعني في الغالب وقد يستمر لكن إذا وجد مجالا لأن يحضر درس من الدروس حيث تكون فهذا شيء طيب.
هذا يرجو من فضيلتكم الدعاء لأخيه المصاب والمريض الآن.
نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين وأن يوفق المسلمين جميعا إلى ما في سعيهم في الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من ملك ذا رحم محرم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من ملك ذا رحم محرم، أي فإنه يكون حرا بملكه إياه، وذلك بأن يملك قريبه ويدخل في ملكه ممن يكون ذا رحم محرم، يعني إذا كانت أنثى يعني لا يجوز له أن يتزوجها لوجود المحرمية فيما بينهم، فكل من كان كذلك فإنه إذا ملكه من يكون ذا رحم محرم لن يكون بينه وبين عليه قرابة فإنه يعتق عليه بذلك، فلا يكون الملك في حق من يكون من محارمه ومن أقاربه. وبعض أهل العلم قيد ذلك بالآباء والأبناء، ولكن الذي ورد في الحديث هو ما كان في هذا الوقت، فكل ما كان كذلك فإنه بمجرد ملكه إياه يكون حرا ويعتق عليه، وذلك لأن مقتضى وذلك أن مقتضى الولاية والملك يكون عبدا له وتكون منافعه له، فجارح من رحم المحرم لا يليق في حقه ذلك، لا يليق في حقه إولاده وأن يكون من منزلة المملوكين الذين يباعون ويشترون ويستخدمون، بل بمجرد ملكه إياه وإنه يعتق عليه. وقد ورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني ذلك الذي يملكه وهو ممن هو بهذا الوصف فإنه يكون حرا بمجرد ملكه إياه، بمجرد ملكه إياه يكون حرا ويعتق، ولا تستمر العبودية ولا تبقى العبودية إذا ملكه من هو من محارمه أو من هو من ذوي محارمه. والحديث جاء عن حسن عن الحسن عن سمرة، وجاء مرفوعا وجاء موقوفا، ولكنه جاء من وجه آخر عن عبد الله بن عمر يعني ما يشهد لذلك، فيكون الحكم الذي دل عليه حديث سمرة يكون معتبرا ويكون صحيحا، وأن من ملك لراحم محرم فإنه يعتق عليه ويكون حرا ولا يبقى رقيقا لمن هو من ذوي محارمه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وموسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الكبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن قتادة.
عن قتادة بن جعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يكتب حماد.
وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يكتب حماد يعني أنه بن. نعم.
قال أبو داود روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث.
ثم رجع أبو داود رحمه الله طرقا معلقة فيها يعني بيان وجود ذلك عن الحسن عن سمرة مثل ما تقدم.
قال أبو داود روى محمد بن بكر البرساني.
محمد بن بكر البرساني هو ثقة
صدوق
قد يخطئ علي أصحاب كتب الستة
عن حماد عن قتادة وعاصم عن الحسن.
حماد وقتادة مر ذكرهما وعاصم هو
بالزمان نحو الثقة في الأصحاب
هو عاصم في أنا
هذا تبادر لي
أنا في ترجمة الحسن غير الحسن ما وجد أحد اسمه عاصم يروي عنه فلا أدري هل هو عاصم بن أجود أو عاصم بن سليمان الأحول أو أنه يعني وهؤلاء كما هم عليهم رجال كتب الستة ولكن ما ذكر يعني في رواد عن الحسن بن الحسن من اسمه عاصم.
قال أبو داود ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه.
قال أبو داود ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه حيث قال فيما أحسن فيما مضى.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رأي من محرمي فهو حر.
ثم رضي أبو داود هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال من ملك ذا رأي من محرم فهو حر وهذا عن عمر موقوف عليه ولكن فيه انقطاع لأن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود.
عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
في بعض طرق هذا الحديث ذكروا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف.
عبد الوهاب
بن عطاء.
عبد الوهاب بن عطاء؟
إيه. ثقة.
إيه.
لما ذكره قال عبد الوهاب بن عطاء.
عبد الوهاب بن عطاء.
عبد الوهاب.
عطاء عبد الوهاب بن عطاء.
الخفاف.
الخفاف
صدوق ربما أخطأ هذا البخاري في قصة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق ربما أخطأ هذا حديث البخاري في قصة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد عن قتادة.
عن سعيد عن قتادة وقال مرة ذكرهم. سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قتادة مرة ذكره عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنة. والفوائد الكثيرة وحديث واحد قبل الستة.
قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
ثم رجع أبو داود هذا الأثر وهو موقوف على الحسن من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
قال حدثنا محمد بن سليمان عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن
وقلنا وذكر هؤلاء جميعا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله.
ثم رجع أبو داود الأثر عن جابر بن زيد وهو الشعفة وعن أبي الحسن عن الحسن نفسه مثله ومثل ما تقدم أي موقوف عليهما.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد.
سعيد عن قتادة مرة ذكره جابر بن زيد هو أبو الشعثة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر والحسن.
والحسن مرة ذكره.
مثله قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد.
قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد يعني في روايته عن قتادة لأن هناك يعني حماد روى عن قتادة. وهنا سعيد يروي عن قتادة ويعني سعيد إنما جاء عنه موقوفا على الحسن وعلى الحسن وعلى الحسن وجابر بن زيد.
يعني كما يقول الخطابي أن أبا داود رحمه الله يرى أن الحديث ليس بمرفوع إنما هو عن الحسن أو عن الحسن عليه وسلم مرسل.
لا هو الآن يعني كأنه مقطوع هو ما ذكر من مرسل المنادل عن الحسن.
يقول السائل من ملك أم زوجته هل تعتق؟
يعني هي هو دار من محرمين لا شك من محارمه.
وكذلك إذا ملكت المرأة أبا زوجها
كذلك يعني هم محارمين.
يقول زوجة الأبي إن كان الأب كافرا.
زوجة الأب كما هو معلوم الأب من حارمها من حارمها.
لكن هو الأسكر كون الأب الكافر زوجة أبيه الكافر
طبعا الكافر لا يكون تحت أمرهم. الكافر لا يكون تحت أمرهم لكن يبدو أن الحكم عام لأنه قال إذا رحم المحرم حتى ولو كان كافرا فهو محرم لأن حارمها ما دام أبوها أبوه قد عقد عليها وهو زوجها. إذا كان ذلك يعني في حال كفر فإنه لا يقال إنها تحل له تحل لابنه زوجته.
قوله ذا رحم محرم هل يخرج ابن العم والعمة؟
العمة كما هو علم هي من المحارم.
ابن العم
وابن العمة
نعم
هذا ليس من المحارم.
قال رحمه الله تعالى باب في عتق أمهات الأولاد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل رضي الله عنها امرأة من خارج قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك. فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو ولدته له عبد الرحمن بن الحباب. فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب؟ قيل أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها. قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما.
ثم أورد أبو داود باب في بيع أمهات الأولاد في عتق أمهات الأولاد. أمهات الأولاد هي الأماء التي يعني يحصل وطئهن ثم ولدنا للواطئ لسيدها تلد لسيدها ولدا وهي أمة فيقضها أم ولد يعني هي أمة أم ولد. وأمهات الأولاد اختلف العلماء في حكم بيعهن هل يبعن أو لا يبعن. العلماء من قال بجواز بيعهن وأنهن مثل ابنا ومنهم من قال إن أمهات الأولاد لا يبعن وإنما يبقين معه حتى يموت وإذا مات فإنهما يعتقن بمجرد موته فإنهما يعتقن. وقد وردت الأحاديث يعني في بيعهن وعدم بيعهن. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يحصلون الثدي ويقتسمونه ويقدم عليهم كانوا يعجلون كانوا بحاجة إلى يعني غشلان الإناء ولكنهم كانوا يعجلون والعجل من أجل أن لا يحملن لأنهن إذا حملن لم يتمكنوا من التصرف فيهن لأنهن يخلون أمهات أولاد وأمهات أولاد لا يبعن ولا يستفيد الإنسان منهن من ناحية البيع والشراء والإهداء والهبة وما إلى ذلك، وإنما تبقى ولكنها تنفق بعد موته. فكانوا يعزلون إذا جمعوهن عزلوا بأن لا يحملن، لأن حملهن يصرن به أمهات أولاد لا يتمكنون من الاستفادة منهن بالتصرف، لا يتمكنون التصرف بهن. الفلاسة حافظ في هذه المسألة، منهم من يجازل بها ومنهم من يجيبها. وقد أرى أبو داود يعني جملة من الحديث ذلك الأول حديث
سلامة بنت معقل،
سلامة بنت معقل أن
قالت قدم بي عمي في الجاهلية،
قبل بها عمها في الجاهلية وباعها على رجل يقال له العباد أخو أبو اليسر، وولدت له ابن اسمه عبد الرحمن، يعني معنى ذلك أنه صارت أم ولد، ثم إنه مات عنها. والحكم في أمهات الأولاد أنهم يعتقن. فقالت امرأته التي باعين في دين عليه، يعني أنه عليه دين وأنت مملوكة له، فأنت تباعين وقيمتك تدفع ثمنا بسبب الدين الذي عليه. فجاء أبو اليسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من ولي ذلك الذي هو إحباب؟ قال أخوه أبو اليسر. فجاء إليه وقال وأخبره وقال أعتقوها وأعوضكم عنها من أول ما يفيض الله علينا. ثم إنه بعد ما جاءه تبيم أعطاه مكانها غلاما. وهذا فيه يعني عدم بيع أمهات الأولاد، وفيه أيضا شيء يدل على أنه حصل التعويض. وحصول التعويض يعني يشعر بأن الحكم فيه شيء، يعني من ناحية أنه ليس هناك مجرد إثم، لأن هذا في تعويض. وقيل أن هذا إكرام من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف غير ثابت، لأن في إسناده امرأة مجهولة، امرأة لا تعرف حالها، وابنها الذي يروي عنها مقبول بإيش؟
خطاب
بن صالح عن أمه، أمه مجهولة لا تعرف حالها، وخطاب بن صالح مقبول، والحديث غير صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري.
عبد الله بن محمد النفيري هو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة الجاهلي الحراني، وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، وهذا في طبقة شيوخ أبي داود، لأن أبا داود يروي عن محمد بن سلمة عن اثنين، أحدهما في طبقة شيوخه والثاني في طبقة شيوخ شيوخه. فإذا جاء محمد بن سلمة شيخ أبي داود فالمراد به المراجع المصري، المراد به المراجع المصري، يقول محمد بن سلمة يراد به المراجع. وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخه يروي عن أبو داود بواسطة فيراد به الحراني الجاهلي، الحراني الجاهلي، وهذا في طبقة شيوخ شيوخه فهو الحراني الجاهلي، وهو كما قلت ثقة أخرج حديثه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن خطاب بن صالح.
عن خطاب بن صالح وهو مقبول أخرجه أبو داود.
عن أمه.
عن أمه وهي لا يعرف لا تعرف أخرجها أبو داود.
عن سلامة بنت معقل.
عن سلامة بنت معقل وهي صحابية أخرجها أبو داود.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا.
عمر لحديث جابر قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر، فلما كان في عهد عمر نهانا فانتهينا. وهذا قيل فيه لعل الأمر أنه كان سائغا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل النهي عنه، ولكنه لم يعني يعلم أو لم يحصل يعني شيء يقتضيه لقلته وندرته، ولكون عهد أبي بكر كان قصيرا ومدته وجيزة لأنها سنتان وأشهر، ولما جاء في زمن عمر رضي الله عنه حصل يعني ذلك، فنهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك لأنه يعني جاء شيء يدل عليه فانتهوا عن ذلك الذي كانوا يفعلونه من قبل. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن قيس.
موسى بن اسماعيل عن حماد عن قيس, وهو قيس بن قيس بن سعد وهو مكي, وهو
ثقة
أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عطاء عن جابر.
عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه البخاري في الستة. عن جابر بن عبد الله بن أنصار رضي الله عنهما صحابي بن صحابي وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا أرادت في المسألة
أنها لا تباع عن هذه الأرياف, لا تباع عن هذه الأرياف, ثم أيضا الحديث الذي أشرت إليه لأنهم كانوا يعدلون من أجل أن لا تحمل, ولو كان الأمر يعني ما في فرق نحتاج إلى العزل, نحتاج إلى العزل لو كان الأمر يعني أنه ما في محذور, لكنهم كانوا يعدلون من أجل أن لا تكونوا من هؤلاء.
هذا يقول الراوي هنا جابر بن عبد الله, وقد ذكر هو كذلك حديث العزل كنا نعجل القرآن ينزل, فكيف يكون الجمع؟ فلو كان العزل خوفا من العزل فكيف يخفى هذا على جابر رضي الله عنه؟
لا, هو الـ 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 العزل يعني يقول كنا نعجل القرآن ينزل لو كان شيء من العزل هنا على القرآن, لكن لماذا كانوا يعدلون؟ يعدلون لأن لا تحمل أمهات الأولاد, لأن لا تحمل الأمهات تكون أمهات الأولاد, وهذا قد جاء في بعض الحديث السوري أنهم يعني اشتاقوا وأنهم يعني فلما قسمت عليهم القسم عليهم السوري صاروا يطعونهم ولكن يعزلون لأن لا يحصل, فقالوا كنا نعزل القرآن ينزل, هذا يدل على جائز العزل, وهذا الذي فعله هو يعني فعله أمر جائزا, يعني فعل أمر جائزا الذي هو العزل, والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العزل, لأنه أخبر أن العجلة لا يرد شيء قدره الله, لأن إذا قدر الله الولد فإنه يحصل الحمل ولا يجري العجل, قد يعني تنطلق نقطة وقطرة يكون بها الحمل من غير اختيار الإنسان, وقد جاء في قول مسلم بنفس أحاديث العجل ليس من كل من يكون الولد, ليس من كل من يكون الولد, لأن معناه أن الولد يكون بشيء يسير جدا قد يفوت وقد يتكرر, يعني قطرة يكون بحيرة, مو معناه ان الحمل ما يكون الا بدون عجل وانه لابد ان يكون كل شيء حصل, بل شيء يسير جدا يحصل فوات الحرب يحصل به الحمل باذن الله, ولهذا جاء في حديث عجل انه ليس من كل من يكون ولد, والحديث صحيح مسلم.
نقول هل تعتق الأمة بمجرد أن تلد لسيدها؟
لا, إذا مات, لأنها تبقى في يعني في ملكه ولا وليس له أن يبيعها وهو يستمتع بها, وإذا مات عتقت عليه, ما تعتق الحال,
وهل يجوز
لا عتقت الحال ما بقي أن يكون هناك مجال للبيع, عتقت الحال ما بقي هناك مجال للبيع, ولكن يكون هناك فترة يعني موجودة بين ولادتها وبين موت سيدها فإنها لا تباع في هذه الفترة, وهي تعتق بموته.
وهل يجوز بيع الأمة وهي حامل؟
نعم, يجوز بيع الأمة وهي حامل, وكما هو معلوم ولد الأمة أو يعني أولاد الأمة هم تبع للأمة, يعني في الحرية في يعني في الرق, إذا كانت الأمة رقيقة فإنه يكون ولدها رقيق, إلا في يعني بعض الأحوال المستثنات, وهي يكون الإنسان عندما يتزوج الحر يتزوج أمة ويشترط أن يكون ولده حرا فإنها لا, فإنه لا يكون تابعا لها, لأن الحر يجوز أن يتزوج الأمة إذا عجز عن الحرة ولم يستطع القول الذي يزوج الحرة, ولكنه إذا اشترط حرية ولده فإن الولد يكون حرا. الحامل منه يعني كما هو معلوم طبعا هذه هي شيء ضرب له ليس له يبيعها يعني يبيع يعني لأنه يبيع ولده يعني الذي في وطنه هو رجل له. لكن الكلام في إذا كانت يعني متزوجة أو مزوجة وهي قد حملت فإن يعني الذي يملكها يبيعها ومعلوم أن ولدها إنما هو تابع لها في الرق إلا فيما استغني يعني من هذه المسألة. وفي مسألة أخرى وهي يعني مسألة الغرر يعني كانه غرة يعني يكره في الغرائب في مسألة في ملاحظ الغرائب يعني في ما يتعلق بموانع النكاح موانع الإرث حتى مقسم الاختلاف ديني.
قل كيف الجواب عن ما ورد في سنن النسائي كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا.
يعني هذا كان مثل ما أمر عن جابر أنهم كانوا يفعلون ذلك في فترة وسلم ولكنه نسح يعني كان يعني منع الزواج أولا ثم منع وهذا الذي جاء عن عمر أنه نهاهم فيما بعد.
قال رحمه الله تعالى بيع في باب في بيع المدبر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا آتق غلاما له عن زبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيع ب700 أو ب900.
مر أبو داود أبو داود باب فعل المدبر. هو المدبر هو الذي يعلق السيد عصفه على وفاته يقول إنه حر بعد وفاته يعني معناه يعني يوصي أو يكتب أو يقول بأنه حر بعد وفاته هذا هو المدبر. فقيله مدبر لأن العصفة علق على الموت والموت دبر الحياة والموت دبر الحياة لأنه يأتي بعدها بعد الحياة فالعصف لم يكن ناجزا وإنما كان معلقا بالموت ومرتبا على الموت ومرتبا على الموت فلهذا قيل هو المدبر. والتدبير هو العصف بعد الموت والعصف يعني بعد الموت هو وصية وللإنسان أن يرجع في هذه الوصية وللإنسان أن يعني يبقيها ولكنها تحكم من الثلث يعني تكون داخل الثلث يكون العق يكون هذا الشق يعني الذي دبر أي يعتقى عن دبر يعني بعد الموت يكون من جملة الثلث. أرد أبو داود حديثا
حديث جابر
حديث جابر رضي الله عنه قال
أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه لم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900.
الحديث ورد عن جابر يعني وفيه أن رجل أعتق غلاما له عن دبر يعني بعد الموت ولم يكن له مال غيره وكان بحاجة له فرسل باعه وأعطاه إياه وقال أنفقه على نفسك أنت أولى به ما دمت أنك فقير وأنك محتاج فأنت قيمته تنفقها على نفسك وتستفيد منها وإنما الإنسان يعني إذا علق يعني ذلك على الموت وهو بحاجة فإنه يباع ذلك الغلام ويستفيد منه وكذلك أيضا له أن يبيعه لأن هذا من جملة الوصية والوصية يمكن تغييرها ويمكن رجوع عنها ويمكن تركها.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل الشيلاني الإمام ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك بن أبي سليمان
هو صدوقهم
له أوهام
أخرج حديث البخاري
تعليقا مسلم
أصحاب السنة.
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
إسماعيل بن أبي خالد
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سلمة بن كهيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء عن جابر
وجابر هو ابن عبد الله مرة.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه.
ثم أرد أبو داود حديث جابر من طريق أخرى وفيه أن الإنسان قال أنت أحق بثمنه والله أغنى إيش؟
أغنى عنه
منه؟
نعم
والله أغنى عنه لأن المقصود أن يكون يعتق يعني وقت يعتق الإنسان وهو قادر وهو متمكن أما أن يكون الإنسان بحاجة وهو فقير فهو أولى. نعم
طيب ورحمة الله الثلث نزل الثلث وقد جاء
لا هو هو وضاعه وهو حي
لا
أعطاه قيمة يتخلص منه أقول باعه قبل أن يموت ما مات وأعطاه أعطاه الذي علق وفاته عن جوه يعني لم يقره على ذلك بل باعه وأعطاه إياه فدل هذا على جهة بيع المدبر لأنه محتاج إليه.
قال حدثنا جعفر بن مسافر
جعفر بن مسافر صدوقا
ربما أخطأ خجر أبو داود والنسائي بن ماجه عن بشر بن بكر
وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه الحديث في الستة
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر
وقد نريتهما.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن زبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام رضي الله عنه بثمانمائة درهم فدفعها إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فيها فإن كان فضلا فها هنا وها هنا.
أمر أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا
انطلق له أبو مذكور
يقال له مذكور أعتق عبد الله عن دور ولم يكن له مال من غيره الرسول صلى الله عليه وسلم باعه بثمانمائة درهم وأعطاه إياه وقال يعني إذا كان
أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه
ثم على عياله يعني من يعول ثم يعني ها هنا وها هنا يعني تصدق إذا كان جاي. نعم
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن إبراهيم
بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أيوب
بن أبي تميمة السقياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي الزبير
محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الستة
عن جابر
وقد نرويه.
قال رحمه الله تعالى باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب والذين كتب أسماءهم الحضور الظهر وليس العصر.
يقول السائل
والإنسان الذي ما يحضر يعني معناه يعني ما يمكنه التجارب لا يمكنه التجارب إذا لم يحضر.
يقول السائل إذا حملت الأمة ثم سقط الجنين فهل تكون أم ولد ولها أحكام ذلك؟
لا ما 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 ما
هل يجوز أن يزوج السيد أم ولده في حال حياته؟ وهل يجب اعتاق العبد اذا اسلم وحسن اسلامه؟ يجب اعتاق العبد اذا اسلم وحسن اسلامه
يجب اعتاقه اذا اسلم وحسن اسلامه
يحسن من عتبة الكفار
لا هذا يعني الاستقراط يعني سبب في الكفر, ويعني قد يلقى على كفره وقد يسلم, فالوجوب ما يجب, ما يجب عتق العبد ولو أسلم. ولكن كما هو معلوم جاءت الشريعة بالترغيب في العتق وتسهيل الوصول إليه, وجاء ذكر الكفارات يعني في ذلك, يعني وأن العتاق مقدم في الكفارات أو في كثير من الكفارات.
يقول إذا اعتق الحر أمة وقد وطئها قبل ذلك ثم اعتقها, فهل يجوز له أن يطأها أو لا بد من أن يعقد عقد نكاح لأنها صارت حرة؟ حر اعتق أمة وقد وطئها قبل ذلك, فبعد أن اعتقها هل يجوز له أن يطأها أم لا بد أن يعقد عليها عقد نكاح؟
يعتقها ملكت نفسها, إذا اعتقها ملكت نفسها, وإذا أرادت فله أن يعقد عليها.
يقول ما حكم رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير؟
الله ناجي. أنا ذكرت العوائد المنطقة, ما أدري هل هذه منها ولا ليست منها, يعني بعض الطرق عن ابن عباس في التفسير, يعني في قسم التفسير في العوائد المنطقة, ما أدري هل هذا منها أو ليس منها, أنا لم أذكر يعني إيش الحكم.
يقول وما حكم العزل؟
جائز, العزل جائز, كنا نعزل القرآن ينزل, لو كان شيئا نهى عنه لنهى عنه لنهانا عن القرآن, ولكنه لا يلزم أن يفرغ إلا بإذنها وبموافقتها.
في الحديث الأخير فيه الرجوع في الصدقة,
هذا فيه كما هو عدم إقرار, لأن الإنسان قبل الإنسان يعني يتصدق على نفسه أولا, لأن ما هو يوسع على غيره ويضيق على نفسه, فهو ومن يعول أولى.
يقول كيف ينزل حديث من يشتري أباه فيعتقه كما جاء في الحديث, فذكر في الحديث فيعتقه, فهل بمجرد الشراء يكون حرا؟
نعم, بمجرد الشراء يكون حرا, بمجرد دخوله في ملكه يكون حرا.
يقول أنا صاحب مصنع ذهب ويسأل عن كيفية بيع الذهب.
بيع الذهب إذا بيع ذهب بذهب فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض, لا بد من التساوي والتماثل في الوزن, ولو كان يعني احدهما جيد والثاني رديء, ولا بد من التقابض في الحال. واما ان باع الذهب بفضه او بعمله من العمل فانه لا بد من التقابض, والتفاضل لا بأس به, سائق التفاضل, لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, وقوله إذا كان يدا بيد ليس التقابل. الحاصل أن كان الإنسان بيع ذهب بذهب فلا بد من التماثل والتقابل, وإن كان ذهب بغيره فلا بد من التقابل, والتفاضل لا بأس له.
قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة, هل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في اليقظة؟
لا, في المنام, هذا الحديث في المنام, فأما اليقظة فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه, وإنما في ليلة المعراج سئل رسول الله عليه السلام هل رأيت ربك؟ فلم يقل نعم رأيته, ولو حصلت الرؤية لأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن جاء عنه ما يدل على عدم الرؤية, لأنه قال رأيت نورا ما قال رأيت ربي, وقال نور أنا أراه, يعني كيف أراه والنور منعني من رؤيته. ورؤية الله عز وجل ادخرها الله عز وجل في الدار الآخرة لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، ولم يشأ أن يرى في الدنيا، لأنه لو رؤية في الدنيا لصار النعيم الآخرة موجود في الدنيا قبل الآخرة. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لأن الله شاء ألا يرى في الدنيا، لأن رؤية الله أكمل نعيم في الجنة، ولو حصلت الرؤية في الدنيا لكان نعيم الجنة جاء في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الناس صلاة الكفوف وعرف عليه الجنة والنار ومد يده ليتناول عنقودا من العنب من العناقيد المتدلية، وقد عرف عليه الجنة به وهو يصلي، فمد يده وكف ولم يأخذ شيئا. ولما فرغ من الصلاة قال يا رسول الله رأيناك مددت يدك كأنك تتناول شيئا، هم رأوا يده صلى الله عليه وسلم وما رأوا الذي مدت إليه اليد، الجنة ما رأها إلا رسول صلى الله عليه وسلم، ورأوا يده ممدودة إلى شيء وما رأوا ذلك الشيء ممدودة إليه يده صلى الله عليه وسلم. فقال عرف علي الجنة فرأيت عناقيد متدلية فمددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت، قال عليه الصلاة والسلام ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، ولو أخذت منه عنقودا يعني لأكلتم من هذا العنقود إلى نهاية الدنيا. وهذا يبين ان عظم نعيم الجنه وعظم شانه، وان الله تعالى شاء الا ياتي نعيم الجنه في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الذي يؤمن بالغيب يؤمن ويصدق ويجد ذلك في المستقبل، والذي لا يؤمن بالغيب ما يؤمن الا بالمشاهده والمعاينه، فشاء الله تعالى ان لا يشاهد نعيم الجنه في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب.
قل هل تجوز مكاتبة أم الولد؟
مكاتبة أم الولد؟ يبدو أن ذلك جائز، لأن يعني هذا سبيل إلى 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 المبادرة بعرفها.
وهل يشترط في المدبر أن يكون لسيده مال أكثر من ثلثي قيمة العبد؟
سيأتي في الباب الذي بعد هذا يعني شيء يعني يدل على هذا، وأنه يعتبر من الثلث.
يقول ذكر ابن القيم أنه قال والمحفوظ في رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال في أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. والمحفوظ في رواية سفيان الثوري ابن القيم والمحفوظ في رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه أنه قال في أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا.
نعم هذا أقول هذا يدل على أن السقط يعني حكم المولود.
هل هناك فرق بين زيارة القبر النبوي وبين السلام عليه عند الحجرة؟
زيارة القبر النبوي والسلام على الحجرة هو شيء واحد، لأن كونه يسلم على الحجرة هو نفس الزيارة. إيش معنى؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إيش الفرق؟ يعني يزور القبر ويسلم على الحجرة هذه الزيارة، ما في فرق بين الشيئين مثل عنهما.
يقول ما روي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه على صورة الرجل وهو الذي يسمى بحجاب الصورة، هل هذا صحيح؟
لا أعرف عن هذا شيء، ولكن الذي ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره الله تعالى أعلم.
وهل يمكن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك عن الإمام أحمد؟
أنا جبت على هذا الكلام ثبت في حق النبي وغيره الله أعلم.
هل يجوز شراء الكراتين التي تعبأ فيها علب التجارة الدخان من المحلات التي تبيع هذه التجارة حتى توضع فيها الكتب عند إرسالها إلى البلاد.
ما ينبغي أن تعبى الكتب بكراتين السجائر، بل إن كون الإنسان يستعملها يعني يكون ذلك يتهم أنه يعني مورد سجائر. يعني إذا كان يعني مع كتب في كراتين سجائر يعني يستهمون، يقولون هذه مع دخان، وهم مع دخان مع كتب. ولكن المصيبة جاءت من الغلاف، الإنسان يعني ما ينبغي أن يستعمل هذا الشيء، ولا تستعمل الكتب في أوعية الدخان.
ممكن يقال بها من دور آخر، لأنه يشتريها الآن صاحب البقالة يبيع عليه كراتين وفي التعاون.
لا يعني لا يعني يستعمل الشيء اللي في دخان لا بالشراء ولا بالعطية.
هل تجوز الأضحية عن الميت أو أتصدق عنه فقط؟
الأضحية جائزة، ولكن الأولى أن تكون من الحي عنه وعن أمواته. يعني كونها ترجع أن تكون عن الميت ما لنا دليل خاص بها، ولكن لكونه يعني يكون تبعا وأن الإنسان يضحي عن أحيائه وأمواته أمواته ينفعهم ذلك. وين ضحى نرجع لا كنا بذلك، لأن هذا مجموعة الصدقة.
يقول بالنسبة لاستخدام الخاتم الدبلة، يقول عند الزواج عندنا عادة منتشرة وفي بعض الناس يشترط على من يريد أن يتزوج ابنته أن يستخدم الخاتم.
والله عليه أن يبين السنة ويقول هذا أمر منكر وأمر محدث، ونحن مسلمون والمسلمون يستسلمون وينقادون لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعني نهى عن التشبه الكفار وهذا من تقاليد الكفار، فيقنعهم بأن هذا غير سائر وأنه يعني لا يفعل ذلك، فإن اقتنعوا وإلا فإنه يبحث عن ناس يتبعون السنة ولا يصرون على الأخذ بالبدعة.
إذا أوصى أحد بأن لا يباع العبد إن هو مات، عبده إن مات وكان أهله فقراء في حاجة إلى بيعه، فهل يباع ويخالفون الوصية؟
أوصى أن لا يباع؟
أي
شوال يعني يفهر يعني أوصى بأن يكون حر
يشوف يعذبه يا هذا عذبه لا يعتق أبدا
ليس له ذلك. كيف يعتق أبدا؟ الغسط مطلوب، الغسط مطلوب وهو يملك ذلك في حياته ومن بعد وفاته ما دخل.
يقول إذا وجدنا مسجدين الأول تصلى فيه صلاة التراويح بإحدى 20 ركعة وأكثر الناس يصلون فيه، ولكن يوجد فيه بعض أفعال الأفعال البدعية، والثاني تصلى فيه 11 ركعة ولكن لا يصلي فيه إلا عدد قليل من المسلمين، فبدعي ما نقول؟
ما أدري ما هي البدعية هذه، هل هي يعني هل هي بدعية صحيحة أو أنها متوهمة؟ ما أدري إيش البدعة التي تكون فيه، يعني إذا عرفنا إيش نوع البدعة يعني أمكن أن نجيبها. قضية 21 ركعة يعني كما هو معلوم ليس هناك مانع يمنع منها، بل هي سائغة وجائزة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع في ما مضى، فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد ب 11 ولا 13. نعم هو فعل هذا، ولكنه ما قال إنه لا يجوز الزيادة على ذلك، بل هذا الحديث يدل على جواز الزيادة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع في سكر ما مضى.
يقول أيهما أفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها منفردة أو في مسجد جماعة؟
ثلاث مرات في بيتها أفضل في جميع الأحوال، في الفرائض والنوافل، فإن تصلي في بيتها هذا أفضل لها، وإن تصلي في المسجد سواء جماعة أو تراويح فذلك جائز.
يقول وكذلك بالنسبة لليلة القدر، إذا صلت في بيتها هل يحصل لها فضل الصلاة أو أن ذلك خاص بمن يعتكف في المسجد؟
ليس القدر غير معلومة، هي في العشر الأواخر ولكن ليست معلومة التحديد، ولكنها في العشر الأواخر فيها وهي واحدة منها. والإنسان الذي يجتهد في العشر الأواخر يكون متحريا لها ويكون على عبادة إذا جاءت وعلى عمل صالح. و قضية الصلاة في البيت أو صلاة المرأة في بيتها هي أفضل في جميع الأحوال، سواء في العشر الأواخر أو قبلها أو بعدها، صلاتها في بيتها أفضل، وإن جاءت في المسجد في العشر أو في رمضان أو في سائر الشهور فإن ذلك جائز.
متى يجوز للمرأة أن تتناول حبوب لمنع الولادة أو منع الحمل؟
إذا كانت المرأة يعني مريضة والحمل يعني يلحقها به مضرة، أو كانت مثلا الأولاد يتوالون ولا تستطيع القيام بهم، فلها أن تعمل شيئا يؤخر الحمل ولا يعني يقطعه، قطع الحمل ومنع الحمل يعني أصلا هذا لا يجوز، ولكن كونها تحتاج إلى ذلك من أجل مرض فيها أو من أجل توالي الأولاد وعدم قدرتها على القيام بهم فإن لها أن تفعل ذلك مدة يسيرة.
يقول بالنسبة للسؤال السابق الأفعال البدعية في المسجد اللي صلوا بها 20 ركعة، يقول كقول الإمام الصلاة على النبي وعلى الخلفاء الراشدين بصوت مرتفع والمأمومون يجيبون بالصلاة عليهم.
والله لا شك هذا من الأمور المبتدعة، أقول واجب قبل كل شيء وأتنبيهم على هذا الشيء وأنه لا يقال مثل هذا. الصلاة على النبي كان يصلي عليه، كل يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بينه وبين نفسه. أما أن يعني يكون هناك أمور مبتدعة يعني مثل هذا فالواجب هو تنبيههم. ولا شك أن المسجد الذي صلى فيه وقال من البدع ليس كان هو الأولى، لكن إذا كان المسجد الذي صلى فيه 21 ما هناك يعني أشياء محذورة والجماعة يعني فيه كثيرة، فليكن مع الناس مع هؤلاء الذين يصلون، لأن هذا لا يقال من صلاة 21 خلاف السنة، هي من السنة وهي داخلة في ما هو سائر وجائز.
أنا بالنسبة للكراسين الدخان يقول إذا أزيلت الدعاية من على ظاهرها
ما في، إذا كان أمكن إذا أمكن الاعتزال ما في له، لكن ما في هذا يمكن الاعتزال وأنه يعني تبقى يعني الآثار والعلامة بينة، وأن الذين يستعملون الدخان يعرفون أوعية الدخان.
يقول أنا طالب في الجامعة في الإقامة مكتوب لا يجوز العمل بأجرة أو بدون أجرة، هل الحكم أنه حرام أم لا؟ والذي يتوسط بينهما هل يدخل في الحكم؟
والله يسأل المسؤولين الذي كتبوا في كلامنا.
الأخ أسامة يقول يعني حتى لو أزيلت علامات الدعاية في الكراتين يقول لما فيه من التعاون على إثم العدوان، لأن باع الكراتين هو يبيع الدخان أو يشتري من شخص يبيع هذه السجائر، فيكون الاستفادة من الدخان سواء كان في بيعها أو في كراتين.
هو شراها وما يصح أن يشتريها، لكن إذا حصلها وأراد أن يعبئها والدعاية قد ذهبت لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن إذا كان هناك علامات باقية أو أن أصحاب الدخان يعرفونها فما ينبغي الإنسان أن يفعل هذا الشيء.
هل يجوز زرار
الشراء؟ لا يشتريه الشراء لا يشتريه، لأن لا شك هذا من التعاون على إثم العدوان، لأن ذاك يعني يبيع الدخان ويبيع كراتين الدخان.
يقول هل يجوز ذبح ذبيحة في رمضان عن الميت وجمع الأقارب عليها تسمى الذكيرة عند العوام؟
يمكن أن يتصدق عن الميت بلحم أو يتصدق عنه بأي شيء، وأما جمع الأقارب عليها هذا ما في حاجة، لأن الناس يعني إذا أرادوا أن ينفعوا الأموات ينفعونها يعطوها الفقراء والمساكين، ما هو يأكلونها ويقولون هذه الأموات، لأنهم يأكلون كل يوم يقولون هذا للأموات فيه يعني طعامهم وقوتهم يقتاتون، لكن الشيء الصدقة تكون للفقراء والمساكين ما تكون لهم هم.
يقول خروج المني من غير دفق ولا لذة هل يوجب الغسل؟
والله معروف ان المني يخرج بدفق ولذة، يمكن مو مني الذي خرج بهذه الصورة.
حديث ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي، هل فيه دلالة على حياته في قبره باستمرار لانه لا يخلو من السلام عليه في اي وقت؟
امور الغيب لا يعلمها الا الله عز وجل، والإنسان يصدق بكل ما جاء من أمور الغيب ولا يعني يفكر بما هو معلوم وما يعني مدرك في أمور حياة الدنيا، لأن أمور الآخرة تختلف عن 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 حياة الدنيا، أمور البرزخ تختلف، الإنسان عليه أن يصدق. والحياة كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم حل في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها في القرآن في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل إن المسلمين أو إن المخلوقين يعني أصحاب قبورهم أحياء في قبورهم حياة برزخية، منعمون أو يعذبون، فالموفق منعم والمخذول معذب، والله تعالى أخبر عن النعيم وعن العذاب، يعني جاء في القرآن أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فلما تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وهذا في عذاب القبر وهو يحصل لآل فرعون قبل يوم الزعف والنفوق. وفي حديث البراء بن عازب يعني يفتح لمن وفقه الله باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح لغيره باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها.
أقرضني شخص مبلغا من المال وذهب عني فلم أجده ولا أعرف مكانه في البلدة، وأريد أن أخرج عنه صدقة، فهل يجوز أن أعطيه لمحتاج من أرحامي؟
إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الشخص الذي هو صاحب الحق فعليك أن تدفعها إليه، وأما إذا يئست منه ولم تتمكن من معرفته فأنت تصدق بها عنه، تصدق بها عنه وأعطيها لمن هو مستحق لها.
يقول رجل وجد أرضا مهجورة لا يعلم صاحبها فأخذها وبنى عليها، ثم جاء صاحبها فطلبها، فماذا يفعل؟
يروح للقاضي ويحكم بينهما.
يقول أرضعت امرأة في الستين من عمرها ابن ابنها، وكان زوجها قد توفي فهو لبن ليس له صاحب، وقد بلغت المرأة من الكبر عتيا، فهل تثبت بهذه الرضاعة أي نوع من أنواع المحرمات؟
إذا كان حصل الحان الرضاع ووجد وكان محرما فإنه يعتبر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأهرع
بيته.
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من أعتق
عبيدا له لم يبلغهم الثلث.
باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، أي أنه أعتق عبيده ولم يكن ذلك العتق في حدود الثلث، وهذا إنما يكون في مرض الموت, وهذا إنما يكون في يعني في مرضه, فإن حكمه حكم ما يكون بعد الموت وأنه بمثابة الوصية, فيعتبر ويقر منه ما كان في حدود الثلث, وما زاد على ذلك فإنه يبقى على ما كان عليه. وقد أرد أبو داود حديث عن رامي بن حصير رضي الله عنه أن رجلا أعتق في مرض موته 6 أعبد, يعني ليس لهم مالا غيرهم. ومعنى هذا أنه لو كان هؤلاء 6 يشكلون الثلث, وأن هناك شيء وراء هؤلاء 6 يعني يعادل الثلثين, فإنه يمكن أن يعتبر ذلك. لكن ما دام أن هذا هو كل ماله فليس له مال سواه فإنه يعتق منه في حدود الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قولا شديدا, يعني أنه لانه وذلك أنه تصرف تصرفا يكون في حرمان الورثة وعدم إبقاء شيء لهم, ثم إنه جزأهم 3 أجزاء وأقرع بينهم, فالذين خرجت لهم القرعة وهم 2 من 6 يعني صاروا أحرارا أو اعتبروا أحرارا, والأربعة الباقون عرقهم يعني اعتبرهم عرقاء لأن ما زاد على 2 هو خارج عن الثلث فيكون الورثة, يعني هذا المقدار الذي بقي وهو ما زاد على 2 فإنه يكون للورثة. وفي هذا دليل على اعتبار الوصية للثلث, وقد جاء في ذلك الحديث الذي فيه الثلث كثير, ويدل أيضا على أن هذا العتق الذي حصل أنه يجمع ولا يفرق, بحيث أن يكون 6 كلهم مبعضون, يكون ثلث كل واحد منهم قد عتق ويبقى الثلثان, وإنما جزأهم وأقرع بينهم, ومن خرجت له القرعة وهو 2 من 6 فهما يعتقان أو يعتبران حصل على العتق والحرية, والباقون يبقون على الرق.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي المهلب.
عن أبي المهلب الجرمي وهو عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج له.
البخاري في الأدب المفرد
ومسلم وأصحاب السنة. عن عمران بن حسين أبو نجيد. أبي نجيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مختار قال حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا.
ثم ورد أبو داود حديث حمران بن حسين بطريقة أخرى وهو بمعنى الذي قبله, وليس فيه قول أنه قال له قولا شديدا, يعني أغلظ له الكلام لكونه تصرف هذا التصرف الذي في حرمان الورثة.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل الجحدري بن فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
فضيل بن حسين
ثقة.
البخاري تعليقا
ومسلم وابو داود النسائي.
عبد العزيز يعني ابن المختار.
عبد العزيز يعني المختار وثقه اخرجه اصحاب الستة.
عن خالد.
عن خالد الحذاء. خالد بن مهران الحذاء وثقه اخرجه اصحاب الستة.
عن ابي قلابه.
عن ابي قلابه مر بكم.
باسناده ومعناه
يعني عن ابي المهلب عن عمران بن الجيد. ابن حضرين. ابي الجيد.
قال حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان. عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
وهذا الحديث يعني من طريق ابي زيد وحديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن اخطب, وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اي في هذا الذي عمل هذا العمل لو شهدته ما دفنته
لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين
لو شهدته قبل ان يدفن ما دفنته في مقابر المسلمين. هذا من الاغلاط من اغلاط القول في حقه, لان في الاول قال قولا شديدا وكان هذا تفسير للاغلاط الذي جاء مجملا في الروايه السابقه في كونه قال قولا شديدا, يعني انه اغلط عليه القول في ذلك وقال هذا الكلام في حقه, وهذا يقتضي بيان سوء فعله وانه امر فعل قبيح, لكن لا يكون كافرا يعني بذلك لا يكون كافرا بذلك, ولكنه جائر ويعني وغير عادل وغير محسن الى ورثته, والا فانه لا يكون كافرا, لان كل من لم يكن من اهل الشرك والكفر بالله عز وجل وهو يكون من اهل الذنوب والمعاصي, واهل الذنوب والمعاصي امرهم الى الله عز وجل, لكن هذا فيه تغليظ القول في حقه وبيان ان عمله قبيح وانه سيء.
قال حدثنا واصل بن بقيه.
واصل بن بقيه الواصلي وهو ثقه اخرجه
مسلم وابو داود النسائي.
مسلم وابو داود النسائي.
عن خالد بن عبد الله والطحان.
عن خالد بن عبد الله والطحان الواسطي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن خالد عن ابي قلابه عن ابي زيد.
خالد وابو قلابه مر ذكرهما, وابو زيد هو عبد الله وهو عمرو بن اخطب وهو صحابي اخرج له
مسلم
واصحاب السنن.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وايوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق سته اعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه.
ثم رجع ابو داود حديث عمران بن حصين من طريق اخرى وهو مثل الطريقه الاولى.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرح البصري ثقه أخرج هذا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق.
يحيى بن عتيق هو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي.
وأيوب.
أيوب مرة ذكره.
عن محمد بن سيرين.
محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين وقد مر ذكره.
الحديث حديث أبي زيد أنه قال لو شهدته قبل أن يدفن, مع ذلك أنه مات ودفن, فكيف في الحديث الأخرى أنه قال له قولا شديدا؟
يمكن أنه يعني أغلط عليه القول, وأيضا لما يعني علم بموته وأنه دفن في مقابر المسلمين قال في هذا قول. ويمكن أن يكون أغلب له قولا أغلب في حقه, يعني يمكن أيضا أنه ما يعني ما خاطبه في هذا الكلام فيه. أنا أتيب دعا به ورسوله ما في شيء من هذا
في
دعا به فأتيبه
لا
ما في شيء من هذا, ولا يعني أغلب له يمكن أغلب في حقه وإن لم يكن موجودا.
قال رحمه الله تعالى باب في من اعتق عبدا وله مال. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن مره قال اخبرني ابن لهيعه والليث بن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن بكير بن الاشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يسترقه السيد.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة وإلى من أعتق عبدا وله مال. معلوم أن العبد ماله لسيده وهو مال وهو لا يملك, وما بحوزته هو ملك لسيده كما أنه هو أيضا ملك لسيده. وقد سبق أن مر الحديث من ارتاع عبدا وله مال فله فماله لبائعه إلى أن يشتغل المتاع. من ارتاع عبدا وله مال يعني في يده يعني في ذلك العبد يعني قيل له مال يعني أنه في حوزته أو في قوضته وفي متناول يده أو ممكن منه للانتفاع به، كأن يكون يعني مثلا في بيت اسكن في بيت وله أساس يعني يستفيد منه فهو لسيده، يعني المال الذي في حوزته هو لسيده ما لم يشتغل المتاع. سبق أن مر بنا هذا، وأن العبد يعني لا يملك وأن ملكه إنما هو لسيده، فهو يكون للمبت البائع إلا أن يشترط المتاع، لأن الذي في حوزته والذي في يده فإنه يكون له أي المتاع. وهنا قال من ابتاع عبدا وله مال يعني بيده وبحوزته فهو إيش من ابتاع عبدا
من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد.
من أعتق عبدا وله مال فماله لسيده فماله له إلا أن يشترط السيد، يعني مال العبد. وقوله له مال يعني ما في قبضته. وقيل أن هذا المقصود به الندب والاستحباب، وأنه كان ينبغي للسيد أن يسامحه وأن يحسن إليه عند اعتاقه، لأن كونه يخرج من الرق وبيده شيء قد أحسن إليه السيد خير من كونه يعتقه ثم يخرج خالي اليدين وليس معه شيء، لأن هذا من تمام الإحسان كونه يحسن إليه ويعني يمتعه ويعطيه يعني شيء يعني يستمتع به ويستفيد منه، لا شك أن هذا من تمام الإحسان ومن الخير إلى الخير. فإذا يكون فماله له أي للعبد يعني على سبيل المجد للسيد، إلا أن يشترط السيد بأن يقول أن المال أنه له وأنه لا يوافق على إعطائه إياه فإنه يكون للسيد. ولكن كونه يصير للعبد وأنه يكون منحة من السيد ويكون من تمام الإحسان هذا هو الذي ينبغي، لأن كونه يحسن إليه بالعتق ثم يحسن إليه بأن يجعل معه شيء يستفيد منه هذا خير لا خير، وهو من تمام الإحسان، وهو خير من كونه يعتقه ثم يذهب خالي اليدين وليس بيده شيء، لا شك أن هذا خير وأن هذا أكمل. فقوله ماله بيده فهو لسيده فهو له، يعني من الذي في حوزته والذي في يده، إلا أن يشترط السيد لأنه يقول أنه ليس له وإنما هو لي، معناه أن يترك الأفضل ويترك الشيء المندوب فإن له ذلك.
قال حدثنا أحمد بن صالح
المصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج البخاري في الستة.
عبد الله بن الله
عن
ابن لهيعة
هو صدوق اختلط، ورواية العباد الأربعة الذين منهم عبد الله بن وهب إنها معتبرة، وأنهم يعني سمعوا منه في قبل الاختلاط وقبل اختلاط كتبه، فتكون رواية مثله معتبرة مثل هؤلاء معتبرة. وقد جاء يعني اعتبار ذلك يعني عن هؤلاء الأربعة الذين منهم عبد الله بن وهب. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي
وابن
ماجه
والليث بن سعد
يعني أيضا معه، وحديثه هو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي جعفر
وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مكير بن الأشج
عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في عتق ولد الزنا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوق في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية.
ثم رد أبو داود بهم في عتق ولد الزنا. العتق كما هو معلوم يكون للمسلم الكافر، ويكون للطيب والرديء، ويكون للصالح والطالح، كل ذلك يكون. وولد الزنا هو من هؤلاء، يعني أحد هؤلاء، وقد يكون صالحا ويكون يعني يحصل له العتق، وقد يكون فاسقا ويحصل له العتق. والكافر أيضا كذلك يعتق. فالمقصود أن العتق يحصل على كل مسلم، وسواء كان صالحا أو طارحا.
حديث أبي هريرة
قال: ولد الزنا شر الثلاثة. الثلاثة هم الزاني والزانية والولد الذي تحذر منهما. فقيل إن معنى شر الثلاثة إذا كان على طريقتهما، أنه شر الثلاثة حيث يكون على طريقتهما وعلى منهجهما. وقيل إنه شر يعني حصل يعني من ماء حرام ومن لقاء حرام، فيكون يعني فتكون نطفة يعني خبيثة. لكن كما هو معلوم هذا الذي نشأ منها ليس يعني مؤاخذا على ما حصل، وإنما مؤاخذ على الزاني والزانية. وأما الذي الولد الذي لا دخل له ولا ذنب له ولم يكن متسببا في شيء، وإنما هو نتيجة لأمر حرام، فإن ذلك لا يؤاخذ عليه. ولكن قد يكون يعني أن من كان كذلك أنه يعني يغلب عليه الخبث، لكن هذا لا يعني أن كل من كان كذلك يكون كذا. فمن أولاد الزنا من يكون في خير ومن يكون في صلاح وتقى، ومنهم من يكون بخلاف ذلك.